جعلنا دروسا شافعات نافعات،
شافعات
نافعات، هن أزواج الرسول والبنات الطيبات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله وحبيبه، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وتسليما دائمين، كما ينبغي كما ينبغي لمكان رسول الله وقدره، كما ينبغي لحق رسول الله على سائر خلقه. اللهم صل وسلم وبارك عليه كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر العشرة المبشرين، وعن أصحاب النبي الأمين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا فيهم ومعهم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم احفظنا واحفظ جوارحنا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، وعاف مصابنا، وارحم ميتنا، ورد غائبنا، وفك أسيرنا. اللهم اقض حاجاتنا، اللهم فرج كرباتنا، اللهم آمنا في بلدنا في وطننا، وأمن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. نسألك يا الله أن تحفظ مصر وأهلها، وأن تحفظ ماءها وهواءها، وأن تحفظ رجالها ونساءها، وأن تحفظ شبابها وبناتها. أن تحفظنا يا ربنا، أن تحفظنا من كل شر ومن كل سوء. اللهم احفظنا من وسوسة الموسوسين، ومكر الماكرين، وكيد الكائدين، وسحر الساحرين، وعيون الحاقدين الحاسدين. اللهم احفظنا واحفظ بلدنا، واحفظ قناتنا، واحفظ سائر القنوات التي تدعو إلى الخير وتدل عليه. إخوتي أحبتي في الله، مع الصالحات القانتات، مع المؤمنات المسلمات، مع المربيات الفاضلات، مع من جعل الله الرحمة في قلبها، مع من جعل الله الرأفة في قلبها، مع من جعلها منارة في بيتها، داعية إلى الله في جهرها وسرها، مع من تخرج للدنيا أجيالا وتربي لهم رجالا ونساء. مع من عرفت دينها وعرفت نبيها فعظمت وقدرت وأطاعت وعملت بسنته. لقد حبى الله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخصائص القوية والصفات العلية والأخلاق الرضية ما كان سببا ودافعا لكل مسلم أن يجله ويعظمه ويحبه بقلبه وقوله وجوارحه. لقد حبى الله نبينا صغيرا وكبيرا من الخصائص القوية والصفات العالية والأخلاق الرضية ما كان دافعا لكل مسلم أن يجله ويعظمه في قوله وعمله وجوارحه وقلبه. ما إن رآه أحد إلا أحبه وأجله وهابه صغيرا أو كبيرا. ونحن مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع مربية صانعة، مع حاضنة وفية، مع محبة بارة، مع صادقة في حبها لنبينا قبل أن تعلم أنه نبي، مع من احتضنته قرابة 5 سنوات في أول وجوده على ظهر هذه الأرض بعد ميلاده بأيام، مع أخت النبي من الرضاعة، مع الشيماء جذامة بنت الحارث ابن عامر السعدية بنت حليمة بنت أبي ذؤيب، وأبو ذؤيب هو عبد الله بن الحارث السعدي، مع واحدة من أهل البادية لم يكن يعرفها إلا القليل من أهلها ولم تكن تعرف في غير بلدها، فصارت بارتباطها بالنبي علما وصارت شامة، شامة شامة أي سؤدد وكبرياء، شامة أي علامة وأمارة، شامة من الشمم وهو العلو، وشامة هو السواد الموجود في القمر وهو يدل على جماله وعلى رفعته. الشيماء بنت الحارث ابن عامر السعدية حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم في أول عهده، هي التي غرست فيه، هي التي ربته، ومن شدة حبها له كانت ترعاه، لا تنام إلا بعد أن ينام، لا تأكل إلا بعد أن تطعمه، كانت تخرج به ليلعب لتحرسه وتبعد عنه كل شر وضر، كانت إذا اشتد الحر تحمله على كتفها وتحضنه على رجلها حتى لا يؤذيه حر الشمس. عجيب، هو ليس أخوها إنما هو أخ له من الرضاعة، إنها الشيماء بنت حليمة السعدية من بني سعد بن بكر، وبنو سعد ناحية من نواحي قبيلة هوازن، وهوازن يسكنون بلاد الطائف. وكما تعلمون أنه من عادة العرب في مكة أنهم يرسلون أولادهم إلى البادية ليتعلموا اللسان العربي الفصيح، ثم ليتعودوا على الخشونة والرجولة، ثم ليبتعد عن أمه حتى يتعود منذ الصغر أنه يعتمد على نفسه في إدارة أموره وكانت هذه عادة أهل مكة. مكة في ذاك الزمان كانت حاضرة، هي المدينة، هي المدنية، هو التقدم، فكانوا يخافون على أولادهم من حياة المدنية وحياة التمدن، فيرسلونهم إلى البادية ليخشوشنوا حتى يكون الولد صلبا قويا يتحمل الغربة والبعد عن أهله. سوء التربية في زماننا يجعل الولد بعد أن يكبر وانتهى من دراسته حتى الجامعية، ثم جاءه عقد عمل أو بعثة تعليمية في بلد في خارج البلاد، يبكي ليل نهار، أريد أمي، أريد أبي، أريد أخوتي، يبكي لا ينام ولا يأكل، لأنه يريد أمه وأباه وأخته وأخاه، ما تعود على الرجولة. لكن العرب في الزمن الأول كانوا يرسلون أولادهم إلى البادية ليتعودوا على هذه الحياة الصعبة الخشنة، يتعودوا على اللغة العربية الفصحى. كما قيل أن عمر أمير المؤمنين سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أحسن لغتك؟ ما أحسن عربيتك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ من أين اكتسبت هذا اللسان العربي الفصيح؟ قال: أنا من قريش واسترضعت في بني سعد، أنا قرشي عربي، ثم إني تعلمت العربية في بني سعد. من الذي علمت؟ إنها الشيماء. كما قال أهل العلم، الشيماء كانت تكبر رسول الله بست سنوات أو بعشر سنوات. وأنا أردت أن أتكلم عن الشيماء خصوصا في هذا الباب، باب صانعات الرجال، لأبين حقيقة تغيب عنا كثيرا، هي حقيقة الأخ بأخته والأخت بأخيها. لنتعلم في بيوتنا أن نربي في الولد أن يحنو على أخواته وأن يعطف عليهن وأن يعطي لهن قبل أن يأكل وأن يبذل الجهد خارج البيت ليسعدها ويرضيها. وقلت هذا أيضا: لتتعلم الأخت أن لأخيها الأصغر حق عليها، هي التي ترعاه. أغلب، كما تعلمون، في أغلب بيوتنا كما يقول الناس، المرأة من سعادتها تنجب، أول ما تنجب بنتا من سعدها أن يرزقها بنت قبل ولدها. والله ما أدري، لكن المثل معناه كده. من سعادة المرأة أنها تنجب بنتا أول ما تنجب. لماذا؟ لأن هذه البنت الكبرى تكون عونا لأمها، عونا لأمها في شؤون بيتها وفي رعاية أبنائها. دائما في بيوتنا بنلاقي الأخت الكبرى، لو كانت الأولى بنت، هي اللي بتربي بقية الأولاد. أغلب البيوت في الدنيا كلها إن البنت أو الأخت، خصوصا لو كانت كبرى، لو كانت الأولى، هي التي تقوم على تربية الأولاد، تعين أمها وتحمل أخاها، وربما أنها ترعاه وتصحبه، هي اللي توديه المدرسة، وهي اللي تجيبه، هي اللي تذكر له، هي اللي تتبعه، هي اللي تحافظ عليه، هي ربما هي التي تلبسه ملابسه والتي تذاكر له دروسه. هكذا في البيوت، لأن الأم عندها مهمة كبرى مشغولة، رغم أن الأم مسؤولة وترعى وتراقب، لكن إن أحسنت تربية البنت الكبرى استراحت وأنا دائما أقول للآباء في التربية، خلي بالك خلي بالك، أول مولود يأتيك أبذل غاية جهدك في تربيته، لو أحسنت تربيته استرحت بعد ذلك مع باقي إخوته. لماذا؟ لأن هذا الولد يكون دائما عيون إخوته عليه، دائما يبصوا له، يقول لك أنا زي أخويا، أو أنا مثل أختي، أنا أفعل مثله. مش معنى هو، ليه هو؟ فإن أحسنت تربية الولد الأول استرحت، وأمنت أن باقي الأولاد إن شاء الله سيكونون مثل أخيهم. لهذا أقول اجتهد في حسن تربية الولد الأول، لا تقول هذا الأول سيبه يتدلع براحته، يذاكر أو ما يذاكر، يصلي أو ما يصلي، يتوضأ أو لا، لا، أحسن تربيته، فإن أحسنت تربيته استرحت. هذه شيماء، الشيماء بنت الحارث السعدية هي التي غرست في قلب النبي، ودائما كما نقول دائما الاسم له معنى، الاسم له مدلول، الشيماء من الشمم العلو، الشيماء من الشامة أي العلامة، شوف الحسنة أو الوشم من الشيماء، فهي صاحبة علامة وهي لها بصمة وعلامة، الشيماء من الشيم وهي الأخلاق الحسنة، لهذا اختار الله لها هذا الاسم الشيماء. يا سلام، وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب، وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا، ومعناه إن فكرت في لقبه. والشيماء اسمها جذامة أو جدامة، والشيماء لقبها، وكما قال ابن حجر في الإصابة وليس في الصحابيات امرأة تلقب بالشيماء إلا هي، هي الوحيدة الملقبة بالشيماء، علامة فارقة الشيماء، وعمرها 6 سنوات أو 10 سنوات. كعادة النساء في البادية يذهبن إلى مكة ليجلبن الأطفال الرضع، وكلكم يعلم أن رسول الله ولد يتيما، مات أبوه وهو جنين في بطن أمه، ولما وضعته آمنة أرضعته ثويبة، وأرضعت معه أبا سلمة، وأرضعت معه حمزة، وأرضعت معه الحارث ابن عبد المطلب، فهؤلاء أخوة النبي من الرضاعة، حمزة وأبو سلمة والحارث ابن عبد المطلب. جميل، ما مرت أيام إلا وخرجت حليمة مع زوجها الحارث السعدي ليأتي بمولود، وخرج على أتان أنثى حمار ضعيفة، ومعهم ناقة لا تبض بقطرة لبن، ضعيفة نحيفة، وخرجت حليمة مع زوجها الحارث ومعها ولدها عبد الله أخو النبي من الرضاعة، لأن إخوات النبي من الرضاعة من حليمة الشيماء أو جذامة الكبرى، وعبد الله، والصغيرة اسمها أنيسة أو أنيسة، الشيماء بنت الحارث وعبد الله بن الحارث وأنيسة بنت الحارث أولاد حليمة. خرجت حليمة وأخذت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رفضته في البداية، والقصة طويلة لا نريد أن نعيد الكلام. ثم أخذت رسول الله طفلا من أول ما وقع بصرها عليه أحبته، كما قلت لكم إن الله وهب لرسوله صلى الله عليه وسلم من الخصائص القوية والصفات العالية والأخلاق الرضية ما كان سببا أو دافعا لمحبته وإجلاله وتوقيره ومهابته. أول ما وقع عينها على النبي أحبته، وأول بركات أنها أخذت رسول الله الطفل اليتيم أن أقبل ثديها، وكان ولدها عبد الله لا ينام من البكاء لأنه لا يشبع، فيها قليل من اللبن. قالت: فلما جعلته في حجري أقبل ثدي فالتقمه، فشرب محمد صلى الله عليه وسلم حتى شبع، وأعطيت ثدي الآخر لعبد الله فشرب حتى شبع، فنام وكانت خير ليلة. ثم تغير حالها، الأتان أنثى الحمار التي كانت لا تمشي إلا في آخر الصف أصبحت قوية وسبقت كل صواحبها، حتى قلنا لها: يا حليمة، هذا حمارك الذي خرجت عليه، هذه أتانك التي خرجت عليها، ولا أنت بدلتيها، بقت سريعة وقوية. قالت: والله هو هو. قالت: فمن أين لك هذا؟ من بركة هذا الصبي. الشيماء في بادية بني سعد تنتظر أمها كعادتها، بمن تأتي؟ أتأتي بولد؟ كعادتها تنتظر الشيماء، وجاء موعد اللقاء والشيماء تنتظر أمها وأباها ومن معهما من الأطفال، فوقع بصرها على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. محمد كما يقول جابر بن سمرة: والله ما رأت عيني أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد نظرت إلى القمر في ليلة أضحيان ليس فيها غمام ولا سحاب، في ليلة القمر فيها كاملة، فجلست أنظر إلى القمر وإلى وجه رسول الله وأقول: والله إن وجه رسول الله أجمل من القمر في عينه. لما رجعت حليمة تحكي لنا الشيماء، تحكي لنا كيف استقبلت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قلت في بلدها في موطنها في بني سعد ابن بكر من هوازن التي في بلاد الطائف على بعد 80 كيلو من مكة أو أكثر. بني سعد مشهورة حتى الآن، التي تشرفت بمهد رسول الله وطفولة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك كما تربت الشيماء ترعى غنما لأهلها وتربي إخوتها، وكان معها أخوها عبد الله من أمها لأبيها. فلما قدمت أمها حليمة السعدية برسول الله ورأته الشيماء، وقع حبه في قلبها حتى أنها كانت تقدمه على أخيها لأمها وأبيها، كانت تخاف عليه أكثر من خوفها على أخيها عبد الله. ده ملأ قلبها، وقل إن رأى أحد رسول الله إلا أحبه وأجله ووقره. بدأت الشيماء هي التي تقوم على رعاية رسول الله مع أمها. وكما قلت لكم عادت البيوت من سعدها من سعد المرأة أن تنجب بناتها أو بناتها قبل أولادها، هي التي كانت ترعاه وتربيه وتعلمه، فكانت تخرج معه إذا أراد أن يلعب مع الصبيان تخرج معه حتى لا يؤذيه أحد وتخاف عليه، وكانت دائما تقول أخي القرشي أخي، عشان تفرق بينه وبين أخوها من النسب، أخي القرشي وتخاف عليه، بل إنها كانت تفديه بنفسها رضي الله عنها وأرضاها لشدة حبها وتعلقها به. استمر النبي في حضانة حليمة وفي حضانة الشيماء، كما تعلمون أن أول مرضعة للنبي هي ثويبة مولاة عمه أبي لهب، أرضعته أياما حتى جاءت حليمة فأخذته، وله حاضنة، أول حاضنة هي بركة أم أيمن مولاة أبيه عبد الله، أم أيمن بركة هي التي حضنت أياما، ثم انتقلت الحضانة إلى الشيماء لمدة سنتين. رضيع صغير ترعاه تحافظ عليه، تراه يشب على عادة غيره من الصبيان، يكبر في السنتين بقى كأنه ابن 4 سنوات أو 3 سنوات، ويفهم يعقل مؤدب حبوب لا يؤذي ولا يضر، مطيع هادئ جميل المنظر والهيئة. كما قلت لكم كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبيض مشوبا بحمره، شديد سواد شعر الرأس، طويل الأهداب، أزد الحاجبين، الحاجب مزدد كأنه مرسوم بألم، لا في شعر طلعة ولا شعر نزلة، أزد الحاجبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبيض شديد البياض مشوب حمرة، جميل الهيئة، وجهه مستدير كأنه قمر وليس مستطيل كأنه سيف، شعر أسود، أشفاره طويلة ليست متهدلة اللي هي الرموش، وحواجب مزججة مرسومة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ممتلئ البدن أبض، ممتلئ الكفين مليانين، كل علامات الجمال في النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، لهذا أحبته الشيماء حبا جما. ومرت السنتان سريعة وبدأ الخير ينزل في بادية بني سعد وعلى بيت حليمة بالذات، فكثرت أغنامها، وكانت إذا خرجت الشيماء ترعى الغنم يخرج معها أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم، فتعود أغنام حليمة شبعا ممتلئة، حتى أن أهل البادية كانوا يقولون لصبيانهم لما لكم، لماذا لا ترعون أغنامكم في المكان الذي ترعى فيه أغنام حليمة، كل الأغنام رجع جعانة إلا أغنام حليمة. وبدأ الخير يملأ بيتها وهي ترى في كل يوم، والدليل على ذلك أن زوجها الحارث قال لا والله يا حليمة إني أرى أنك قد أتيت بنسمة مباركة، أول ما شافه لما رجعت بيه، ومن البركات من أولها ثديها أقبل باللبن، هل أتان أنثى الحمار أصبحت سريعة، وقالت وقام الحارث إلى الناقة التي كانت ما تبض بقطرة، ما فيهاش قطرة لبن، إذ أقبل ضرعها فحلب وشرب وشربت حليمة حتى شبع كل الخير، حل على بيت حليمة رضي الله عن أصحاب النبي جميعا. أقول بدأت الشيماء ترى علامات في أن هذا الطفل ليس كغيره من الأطفال، في أدبه وخلقه، في جماله وسمته، في طاعته، في البركة التي حلت بهم، حتى أنها كانت إذا اشتد الحر تحضنه وتحمله حتى لا يؤذيه حر الأرض. وفي يوم شديد الحر خرجت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي تحضنه وتحميه من أشعة الشمس أو تحوطه، ورجعت إلى أمها، فغضبت أمها حليمة عليها وقالت لها تخرجي به في هذا الجو شديد الحر، كيف تفعلين هذا؟ قالت والله يا أمه ما كانت الشمس تصيب أخي محمد، ما كانت الشمس تصيب أخي القرشي، كيف وفي هذا الحر في هذه الشمس المحرقة؟ قالت كانت سحابة تظلله وهو يمشي أو يجلس، تظلله، كلام ذكره أبو نعيم من والبيهقي أيضا، ذكر هذه الحوادث وهي ليس عليها دليل صحيح، لكنها قالت لها كانت سحابة تأتي فتظلل أخي القرشي ولا تصيبه الشمس بحرها. وبعد السنتين مرتها سريعا عادت حليمة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكة كما كانت تفعل كل المرضعات، لأن الله تعالى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين أي سنتين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. عادت حليمة وظلت الشيماء تبكي لفراق أخيها القرشي، تعلق قلبها به ولا تريد أن تفارقه. ورجعت حليمة برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تمام الحولين، لكنها لا تريد أن تترك محمدا، فقد رأت البركة وقد رأت ما حل بديارها وببيتها وبأولادها وأهلها من الخيرات، فكانت أحرص ما تكون على العودة به إلى بني سعد مرة أخرى. وصادف لما عادت حليمة برسول الله إلى مكة كان هناك وباء في مكة، فجلست حليمة تكلم آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلح عليها بأن تعود به إلى بني سعد لتنجيه من هذا الوباء، وهذه مشيئة رب الأرض والسماء، أراد الله عز وجل لحليمة أن تسعد برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جلست حليمة تراود آمنة، وآمنة تقول لا أنا أريد ابني خلاص بلغ السنتين، وهي تقول له أخشى عليه من الوباء، أخشى عليه أن يحدث له حدث، فما زالت بها، وكان جده عبد المطلب موجودا، فما زالت بها حتى وافقت آمنة، فعادت حليمة برسول الله إلى بني سعد، وما أسعده من يوم على قلب الشيماء لما رأت أمها قد عادت بأخيها محمد، يوم فرح ما صدقت نفسها، كأني بها تطير من الفرح. عاد إليها قلبها الذي انتزع منها لما خرجت أمها برسول الله إلى مكة، عاد إليها أمنها وأمانها وقلبها وسعدها، ففرحت به أيما فرح، وبدأت ترعاه وتزداد تعلقا به كلما شب وكبر. بالتأكيد بدأ رسول الله يتكلم، ومن يعلمه ومن يكلمه ومن يعرفه؟ الألفاظ والمصطلحات الأولى هي الشيماء، هي المعلمة الأولى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ يقول لعمر: وكيف لي لأكون أعرب الناس وأنا من قريش واسترضعت في بني سعد؟ وظل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طفولته الثانية، هذه الطفولة الأولى لمدة سنتين، ثم الطفولة الثانية بعد ذلك في حضانة الشيماء، وكانت تحبه وترعاه وتغني له وتهدهده وتقول كلاما جميلا استجاب الله له ورعاه وأسعده لدعاء الشيماء لها، فما أسعدها وما أحسن دعاءها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نتكلم عن رعاية الشيماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المرحلة الثانية من مراحل طفولته. وقلت لكم أردت أن تعرف الأخت حق أخيها عليها، وأن يعرف الأخ حق أخته عليها. لا بد أن تتعلم البيوت هذه التربية. الأخت تحنو على أخيها الصغير، تخرج من فمه لتطعمه، تسهر عليه، تحضنه، تغير ثيابه، ترعاه كما قلت. هذه هي التربية وهذا هو الحق. ما تقعدش تمن عليه كما تفعل بعض الأخوات: يا ما تعبتني، يا ما قرفتني، يا ما فعلت وفعلت. أبدا، هذا حق له عليك، كما أن لك حق عليه أيضا أن يرعاك وأن ينفق عليك كبيرة أو صغيرة ما دام مستطيعا، وأن يحسن إليك ما دام قادرا على الإحسان. وهذه تربية نحتاجها في بيوتنا. وأنا قلت ما جئت بهذا المثل لا لبيان كيف تصنع الأم أولادها، بل كيف تربي حسن الصلة بين أبنائها، ليعرف الولد الأخ حق أخته والأخت حق أخيها. أسأل الله أن يعلمنا وأن يرشدنا وأن يهدينا وأن يحفظنا وأن يشفينا وأن يرعانا وأن يحسن تربية أولادنا. اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم أنجح أبناء المسلمين واحفظهم يا رب العالمين من كل شر وسوء، واجعلهم بآبائهم بارين، واجعلهم لبلدهم ولدينهم ناصحين مخلصين جادين عاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات، قدوة للمؤمنات، قد جعلناها ذروة.